بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء معناه إزالة النجو، وهو الخارج عند قضاء الحاجة، ويقال له قضاء الحاجة، ويقال له آداب الخلاء، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يختلي على الناس، لأن ستر العورة واجب، يجب على الإنسان أن يستر عورته، فيقال الاستنجاء، يعني استنجى يعني طلب إزالة النجو، وهو قطع الخارج، ويقال له قضاء الحاجة، ويقال له آداب الخلاء أو التخلي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم، يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله، يعني لبس النعل، يلبس اليمين أولا، وفي ترجله يعني تسريح الشعر الرأس أو اللحية يبدأ باليمين أولا، وفي شأنه كله. والمراد بشأنه كله يعني ما استحسنه، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه، ونهى عن الاستنجاء باليمين، فكان يجعل شماله لما استقدر صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بالضم ذكور الشياطين، والخبائث إناثه. وأما بالسكون الخبث، فالمراد به الشر، المراد به الشر، وهو أعم. فيقال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث. وهذا يقوله قبل الدخول، قبل أن يدخل يقول ذلك، وليس عند الدخول. وهذا النص، وكان إذا دخل بيته، مثل هذه النصوص، المراد إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهذا كقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت، ظاهر الآية أن القراءة أنه يستعيذ متى؟ قبل أم بعد؟ على ظاهر الآية. فإذا قرأت، قرأ فعل ماضي، فاستعذ بالله. ولكن المشروع أن يقولها، وهو الصحيح، فيه خلاف، والصواب أنه يقولها قبل القراءة. وإذا أردت يعني أردت، فإذا قرأت يعني أردت القراءة، لأن هذا أنسب من جهة المعنى. وقيل أنه يقولها بعد القراءة من أجل الإخلاص. نعم، ولكن الأظهر أنه يقولها قبل القراءة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، يعني أسألك المغفرة. وتنازع العلماء لما يقول غفرانك، قيل لأنه لها عن الذكر في هذه المدة، لأنه لا يشرع له أن يذكر ربه حال قضائه للحاجة، فيستغفر الله جل وعلا ويطلب مغفرته من أجل ذلك. وقيل كما ذكر ابن القيم رحمه الله: غفرانك لأنني لا أستطيع أن أشكرك على هذه النعمة، نعمة الإخراج. قولان لأهل العلم وغيرهما، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا النص الأظهر أنه ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، ومن حديث ابن ماجه عن أنس، وغالب من فرد به ابن ماجه دون أصحاب السنن غالبا يكون ضعيف، ليس دائما وإنما غالبا إذا انفرد أبو عبد الله ابن ماجه الخزويني رحمه الله بحديث دون أصحاب السنن غالبا يكون ضعيفا غالبا، لكن هذا ليس مضطردا، ليس دائما وإنما غالبا يكون ضعيفا. نعم، وهذا منه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
قيل لأن ولم يرد في ذلك حديث صحيح، والوارد في ذلك كله ضعيف كما حكم العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره، ولكن قيل أن هذا أيسر للخارج، لكي يستطيع الإنسان أن يخرج ما في بطنه وأن يخرج ما في جسده، يكون هذا الجلوس أيسر في خروج الخارج. نعم، عند قضاء الحاجة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويستتر بحائط أو غيره.
ويستتر بحائط أو غيره، لأنه أستر له، لأن ذلك أستر له أن يراه أحد. والنهي ورد عن كشف العورات، فيستتر بشيء يستره عن أعين الناس، وأيضا يبعد حتى لا يؤذيهم برائحته، يبعد عنهم ويستتر بحائط أو نحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما صح الخبر عنه عليه السلام أنه لما لم يجد شيئا يستتر به دعا شجرة فجاءته، ثم قضى حاجته وأمرها أن تنصرف فانصرفت، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وهذا يدل على وجوب ستر العورة، ويفعل بعض الناس من التهاون بكشف العورات لا سيما بين البنين والبنات، ولو كان بالبيت ولو كانت أخته. بعض الأولاد ربما لبس السروال إلى نصف الفخذ وجلس أمام أخته، ربما كان ذلك فتنة لها، وهذا محرم لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل: إذا كان بعضنا في بعض، يعني رجال، قال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. قيل: فإن كان أحدنا خاليا، قال: أحق الله أحق أن يستحى منه، سلا يكشف سواته إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه، يكشف عورته فقط على زوجته أو ما ملكت يمينه، أما أمام أخته أو أمام أخيه أو أمام أبيه أو أمام أمه لا يجوز كشف العورة. وعورة الرجل تنازع العلماء هل هي السوأتان القبل والدبر أم أنه ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، والأظهر الثاني. وإن كان حديث كشف الفخذ أعلى مرتبة من جهة الصحة فهو الصحيح، إلا أن حديث جرهد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الفخذ عورة، الفخذ عورة، والعورة يجب أن تستر. وكما قال البخاري رحمه الله: أحاديث الكشف أسمد وأحاديث الستر أحوط. فأحاديث الستر أحوط للفخذ، وأحاديث الكشف من جهة الإسناد أقوى، لكن من قال بالستر معه زيادة علم يجب العمل به، فضلا عن كون الحديث في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذيه ودل رجليه في البئر عليه الصلاة والسلام. فجاء في بعض الروايات عند مسلم رحمه الله، وهذه مهمة، أنه كشف عن ساقيه لا عن فخذيه، مما يضاعف العمل بذلك ويبين أن الفخذين عورة. وما قاله بعض الفقهاء من أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل على الرجل كما ذكر بعض المفسرين، فهذا القول خطأ، لأن لو قلنا بذلك أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل لها أن تكشف ثدييها وتكشف ساقيها إلى الركبتين وهذا ربما كان فتنة حتى ولو كان أمام النساء. والصواب أن المرأة تكشف أمام أختها المسلمة ما يبدو في الخدمة غالبا، يعني الشيء الذي لا تستطيع المرأة أن تتحرز منه حال خدمتها في بيتها تكشف، كشيء من الساقي وشيء من الساعدين والعنق وشعرها لا مانع، حتى لا يكون هناك تفريط في كشف العورات. فبعض الناس عنده تفريط، تجلس المرأة يعني مظهرة شيئا من ثرييها ومظهرة شيئا من فخذيها أمام المرأة، هذا لا يجوز، هذا محرم لا يجوز أبدا. وبعض النساء في بعض البلدان مع الأسف تجلس بالنقاب أمام المرأة المسلمة، وهذا تنطع، لا يمكن أبدا أن تكشف وجهها ولو أمام امرأة، قد سمعنا بهذا وهذا غلط، بل يعني حدث ما هو أشد من ذلك وهو هذا التشدد، لا يجوز، لا التشدد والتنطع يجوز ولا التفريط في حق السنة يجوز، الوسط هو المطلوب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويبعد إن كان في الفضاء.
نعم.
ولا يحل له أن يقضي حاجته.
قوله إن كان في القضاء يخرج البنيان، لأنه لا يحتاج أن يبعد، لأنه يستر بينه وبين الناس شيء وهو البنيان أو الجدار مثلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس.
نعم، لأن أذية المسلم محرمة لا تجوز، فلا يقضي حياته في هذه الأماكن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائض فلا تستقبلوا القبلة بغائض ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
نعم. وهذا الحديث سيذكره صاحب العمدة وسنفصل فيه القول إن شاء الله تعالى، ولكن على وجه الإجمال هذا النص خاص، قوله عليه السلام ولكن شرقوا أو غربوا خاص بأهل المدينة، لأنه ربما في بعض البلدان لو شرق الإنسان أو غرب يكون جهة القبلة، فمثلا الرياض لو جعل الإنسان وجهه جهة المشرق فإنه يكون جهة القبلة، لأن القبلة عندهم جهة الشرق. فهذا الحديث المقصود به أهل المدينة، لأن قبلتهم شمال جنوب وليس شرق غرب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم.
نعم. فإذا قضى حاجته يعني انتهى من قضاء الحاجة، استجمر، استجمر يعني استعمل الجمرات، والجمرات جمع جمرة وهي الحصيات، وهذا يسمى الاستجمار. عندنا الاستنجاء هو قطع النجو بالماء، والاستجمار قطع النجو بالجمرات. فيستجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالب من ابن مسعود ثلاث حصيات فجاءه باثنتين ولم يأتي بالثالثة، فلم يجد إلا روثة حمار فأتاه بها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ركس، يعني نجس. فمن السنة أن يستجمر بثلاث، فإذا لم ينقطع الخارج إلا بعد الرابعة ماذا يفعل؟ يزيل خامسة حتى يقطعه على وتر إصابة للسنة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما.
نعم، هذا أفضل الأحوال عند بعض العلماء منه المؤلف، أنه يتبع الحجارة الماء، الماء يتبع الحجارة الماء، وهذا القول قيل أن السبب في نزول قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هو ذاك، يعني أن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء، ولكن الأظهر أن هذا لا يصح كما في حديث عائشة عند بعض أصحاب السنن، وحكم العلماء عليه بالضعف، وإنما لو اقتصر على أحدهما الاستنجاء والاستجمار أجزاه إن شاء الله، ولا أعلم فضلا في الجمع بينهما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصل إما أن يستجمر بالجمرات أو يستنجي بالماء، الأمر في ذلك واسع، المهم هو التنظف والتطهر للمحل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يستجمر بالروث أو ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نعم. كل ما له حرمة،
كما في حديث سلمان عند مسلم أن المشركين قالوا له: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءات، يعني قضاء الحاجة. قال: أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: يستنجي أحدكم بدون ثلاثة، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فلا يستجمر بالروث والعظام، لا يستجمر بروث الحمار مثلا لأنه نجس، ولا العظام لأنها طعام الجن. لذلك يشرع إذا أكل الإنسان لحما وبقي منه عظما إذا أراد أن يلقيه أن يسمي الله، لأنه جاء في الخبر أنه يعود أسمن ما كان، وهو طعام إخوانكم من الجن، فيشرع أن يسمى الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت من شيخنا ذلك حينما يلقي بالعظام يقول: بسم الله، لا سيما في الصحراء لأنها طعام الجن. كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك كل ما له حرمة، كالكتب التي فيها شيء مكتوب، والخبز مثلا لا يجوز استعماله لأنه إذا كان طعام الجن لا يجوز، فطعام الإنس من باب أولى، لأن جنسهم أفضل من جنس الجن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب، في الحديث المتفق عليه.
نعم. يكفي في كل النجاسات، في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، إلا في نجاسة الكلب في لعابه إذا ولغ في الإناء، فالسنة جاءت بأنه يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب، وقيل إحداهن، وقيل وعفروه الثامنة بالتراب، والأظهر أن رواية أولاهن أكثر وأرجح، لأنها أنسب من جهة المعنى وأقوى من جهة الرواية والدلالة. فإذا ولغ الكلب في الإناء لابد أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم.
نعم. بول الآدمي وعذرته، وهذا نقل الإجماع على نجاسته، البول والغائط للإنسان نقل الإجماع، وهو الصواب أن فيه إجماع، أن فيه إجماعا ثابتا أن بول الآدمي وغائطه نجس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
والدم ذهب المصنف رحمه الله إلى نجاسته كما هو قول جمهور أهل العلم، ولكن ذهب بعض العلماء إلى عدم نجاسة الدم وأنه طاهر، لأنه باق، لأن الأصل فيه الطهارة، فقال بعض العلماء بطهارة الدم. وأما قوله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن قوله سبحانه فإنه بصيغة الإفراد في الجملة المشتملة على عدة أشياء يدل على أنه يعود إلى كل المذكورات أم أقرب مذكور؟ الأظهر أنه يعود إلى أقرب مذكور، وقيل غيره، لكن هذا هو الأصح والله أعلم. فإنه رجس بعد ذكر عدة أشياء يدل على أن هذا الضمير ضمير الإفراد يعود إلى أقرب مذكور، وهو في الآية ماذا؟ لحم الخنزير، الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس. وأيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أبي سعيد إمام أهل البصرة في زمانه كما رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به أنه قال: ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأيضا نحر المسعود جزورا فتلطخ ثوبه بدمها وصلى رضي الله عنه في ثيابه. وهذا الأنسب من جهة اليسر والتيسير. ولا إن كان بعض العلماء كالنووي أبي زكريا في شرحه على مسلم رحمك الله نقل الاتفاق على نجاسة الدم، ولكن الصواب أن هذا محمول على دم الحيض خاصة وليس على كل أنواع الدماء. نعم، الأظهر عدم النجاسة. لا أعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على النجاسة إلا الآية، وقد أجاب عن ذلك العلماء. وأيضا قصة الصحابي الذي أصابته ثلاثة رماح وهو في الصلاة فصلى ولم يعد صلاته. لا شك أن الذي أصابه رمح يسيل الدم بسببه ولا لا يسيل؟ لو شخص ضرب شخص برمح الآن ينزل الدم ولا ما ينزل؟ أكيد طبعا لا بد أن ينزل، لو عنده دم سينزل بل سينزف بل قد يموت. فطالما فالصحابي أصابه المشركون بثلاثة سهام وثم صلى ولم يعد الصلاة، والجمهور قالوا إن هذا في عدم حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن حاضرا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن حاضرا. فأجاب القائلون بالطهارة أن هذا في زمان الوحي، ويبعد أنه صلى الله عليه وسلم لا يطلع على مثل ذلك، وهذا كلام متين، لأنه لو كان ذلك فيه مخالفة لجاء الوحي ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. فلما لم يكن والحاجة ملحة إلى ذلك علم أنه بقي على أصله، على الأصل هو الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم، سبق الكلام في هذا. نعم.
ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
قالوا: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، مثل الذئاب والأسود ونحوها عند بعض علماء أو كثير من علماء أنها نجسة. قال: كذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، يعني كالذباب ليس له نفس سائلة، والنحل والبعوض والنمل، والسمك والجراد لأنها طاهرة، للنص: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والكبد والطحال. وهذا قول الجمهور أن كل ميتة نجسة، وذا بعض العلماء إلى عدم النجاسة، والأصل البراءة والطهارة، ولا دليل عن النجاسة إلا الآية، وقد سمعت الإجابة عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما أرواز الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي.
نعم. قال رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، وذلك كما جاء في الصحيح في قصة العرانيين، قوم اشتروا المدينة وسكنوها ولكن لم يرق لهم مناخها فانتفخت بطونهم وأصابهم الأدواء والأمراض في بطونهم، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها، فشربوا ذهبوا مع الراعي راعي إبل الصدقة وسقاهم من الحليب حليب الإبل، ثم أخذوا الراعي فقتلوه والعياذ بالله بعدما أحسن إليهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمر عيونهم وأن يقتص منهم وأن يقتلوا، أن هذا أحسن إليك كيف تقتله؟ يسقيك الحليب ثم تستدير فتقتله؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص منهم. فلو أن ما وجد دلالة في هذا النص، ما علاقة هذا بطهارة أرواث الحيوانات مأكولة اللحم؟ نعم. نعم، لو كانت نجسة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي بها وأيضا بالشرب منها، لأنه يجب التحرز من النجاسات، هذا في الشريعة، فكيف تطلب دواء؟ ولذلك لا يمكن أبدا، مهما وصف لك الطبيب مهما كان حاذقا، إذا وصف لك شيئا محرما يقول إن هذا دواء فهو كذاب، لا يصدق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها. لا يمكن أبدا أن يكون العلاج في شيء محرم، وإلا لكان هناك تناقض في الشريعة ولكان فيه اختلافا كثيرا، اختلاف كثير، لا يمكن أبدا. كيف ينهى عنه ويؤمر بالتداوي به؟ لا يمكن هذا أبدا. قال: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وهذا كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وجافا، وتغسله إذا كان رطبا طريا. وهذا الحديث عمدة لمن قال بالنجاسة ولمن قال بالطهارة، فمن قال بالنجاسة قال الغسل يقتضي نجاسة هذا الشيء، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الغسل دل على أنه نجس، يعني المني. والقول الثاني وعليه أكثر العلماء أن المني ليس بنجس، أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرك، فلما كانت عائشة رضي الله عنها تارة تغسل المني الرطب وتارة تفرك المني اليابس دل ذلك على طهارته وأنه ليس بنجس. وممن انتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين من العلماء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وهذا يخرج ما أكله لغير شهوة كدواء وتطبع ونحوه، لا يدخل في ذلك، أما إذا أكل يشتهي الطعام فإنه يغسل ما أصابه من بوله أو غائطه. أما إن كان لم يأكل طعاما فإنه يمضح يعني يرش بالماء ويكتفى بذلك، كما في حديث عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن بول الجارية البنت يغسل أكلت أو لم تأكل، أما الغلام فإذا طعم فإنه يغسل، وإذا لم يطعم فإنه ينضح ويرش بالماء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في حديث في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم. فإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، لأن الغسل من أجل إزالة النجاسة، وكذلك الاستجمار من أجل إزالة النجاسة. فإذا زالت بنفسها كما تزول على القول عند الجمهور بنجاسة الخمر إذا تحللت وصارت خلا، إذا تحللت بذاتها وصارت خلا فإنها طاهرة ويجوز استعمالها ويجوز بيعها وشراؤها لأنها تحولت عن حالها. لا، وأيضا لا يشترط النية في إزالة عين النجاسة، حيث أنه لو سقط ماء على مكان النجاسة فأزال النجاسة وطهر المحل فإنه يطهر بذلك ولا يلزم غسله. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء معناه إزالة النجو، وهو الخارج عند قضاء الحاجة، ويقال له قضاء الحاجة، ويقال له أداب الخلاء، لأن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه يختلي على الناس، لأن ستر العورة واجب، يجب على الإنسان أن يستر عورته، فيقال الاستنجاء يعني استنجى يعني طلب إزالة النجو، وهو قطع الخارج، ويقال له قضاء الحاجة، ويقال له أداب الخلاء أو التخلي. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
نعم. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، لأنه في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في تناعله، يعني لبس النعل، يلبس اليمين أولا، وفي ترجله يعني تسريح الشعر الرأس أو اللحية يبدأ باليمين أولا، وفي شأنه كله. والمراد بشأنه كله يعني ما استحسنه، فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يمس الرجل ذكره بيمينه، ونهى عن الاستنجاء باليمين، فكان يجعل شماله لما استقدر صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بالضم ذكور الشياطين، والخبائث إناثه. وأما بالسكون الخبث فالمراد به الشر، المراد به الشر وهو أعم، فيقال: اللهم إني أعوذك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث. وهذا يقوله قبل الدخول، قبل أن يدخل يقول ذلك وليس عند الدخول. وهذا النص، وكان إذا دخل بيته مثل هذه النصوص المراد إذا أراد أن يدخل الخلاء. وهذا كقوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت، ظاهر الآية أن القراءة أنه يستعيذ متى؟ قبل أم بعد؟ على ظاهر الآية. فإذا قرأت، قرأ في الماضي، فاستعذ بالله. ولكن المشروع أن يقولها، وهو الصحيح فيه خلاف، والصواب أنه يقولها قبل القراءة. وإذا أردت يعني أردت، فإذا قرأت يعني أردت القراءة، لأن هذا أنسب من جهة المعنى. وقيل أنه يقولها بعد القراءة من أجل الإخلاص، نعم، ولكن الأظهر أنه يقولها قبل القراءة، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، يعني أسألك المغفرة. وتنازع العلماء لما يقول غفرانك، قيل لأنه لها عن الذكر في هذه المدة، لأنه لا يشرع له أن يذكر ربه حال قضائه للحاجة، فيستغفر الله جل وعلا ويطلب مغفرته من أجل ذلك. وقيل كما ذكر ابن القيم رحمه الله: غفرانك لأنني لا أستطيع أن أشكرك على هذه النعمة، نعمة الإخراج. قولان لأهل العلم وغيرهما. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا النص الأظهر أنه ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله، ومن حديث ابن ماجه عن أنس. وغالب من فرد به ابن ماجه دون أصحاب السنن غالبا يكون ضعيف، ليس دائما، وإنما غالبا إذا انفرد أبو عبد الله بن ماجه الخزويني رحمه الله بحديث دون أصحاب السنن غالبا يكون ضعيفا غالبا، لكن هذا ليس مضطردا، ليس دائما، وإنما غالبا يكون ضعيفا، نعم. وهذا منه، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى.
قيل لأن، ولم يرد في ذلك حديث صحيح، والوارد في ذلك كله ضعيف كما حكم العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره. ولكن قيل أن هذا أيسر للخارج، لكي يستطيع الإنسان أن يخرج ما في بطنه وأن يخرج ما في جسده، يكون هذا الجلوس أيسر في خروج الخارج، نعم، عند قضاء الحاجة، نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويستتر بحائط أو غيره.
ويستتر بحائط أو غيره، لأنه أستر له، لأن ذلك أستر له أن يراه أحد. والنهي ورد عن كشف العورات، فيستتر بشيء يستره عن أعين الناس، وأيضا يبعد حتى لا يؤذيهم برائحته، يبعد عنهم ويستتر بحائط أو نحوه. والنبي عليه الصلاة والسلام من معجزاته صلى الله عليه وسلم كما صح الخبر عنه عليه السلام أنه لما لم يجد شيئا يستتر به دعا شجرة فجاءته، ثم قضى حاجته وأمرها أن تنصرف فانصرفت. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، نعم. وهذا يدل على وجوب ستر العورة، ويفعل بعض الناس من التهاون بكشف العورات لا سيما بين البنين والبنات، ولو كان بالبيت ولو كانت أخته. بعض الأولاد ربما لبس السروال إلى نصف الفخذ وجلس أمام أخته، ربما كان ذلك فتنة لها، وهذا محرم لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل: إذا كان بعضنا في بعض، يعني رجال، قال: إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. قيل: فإن كان أحدنا خاليا، قال: أحق الله أحق أن يستحى منه. سلا يكشف سواته إلا على زوجته أو ما ملكت يمينه، يكشف عورته فقط على زوجته أو ما ملكت يمينه، أما أمام أخته أو أمام أخيه أو أمام أبيه أو أمام أمه لا يجوز كشف العورة. وعورة الرجل تنازع العلماء هل هي السوأتان القبل والدبر أم أنه ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، والأظهر الثاني. وإن كان حديث كشف الفخذ أعلى مرتبة من جهة الصحة فهو الصحيح، إلا أن حديث جرهد قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الفخذ عورة، الفخذ عورة، والعورة يجب أن تستر. وكما قال البخاري رحمه الله أحاديث الكشف أسند وأحاديث الستر أحوط، فأحاديث الستر أحوط للفخذ وأحاديث الكشف من جهة الإسناد أقوى، لكن من قال بالستر معه زيادة علم يجب العمل به، فضلا عن كون الحديث في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كشف عن فخذيه ودل رجليه في البئر عليه الصلاة والسلام. فجاء في بعض الروايات عند مسلم رحمه الله وهذه مهمة أنه كشف عن ساقيه لا عن فخذيه، مما يضاعف العمل بذلك ويبين أن الفخذين عورة. وما قاله بعض الفقهاء من أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل على الرجل كما ذكر بعض المفسرين فهذا القول خطأ، لأن لو قلنا بذلك أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل لها أن تكشف ثدييها وتكشف ساقيها إلى الركبتين، وهذا ربما كان فتنة حتى ولو كان أمام النساء. والصواب أن المرأة تكشف أمام أختها المسلمة ما يبدو في الخدمة غالبا، يعني الشيء الذي لا تستطيع المرأة أن تتحرز منه حال خدمتها في بيتها تكشف، كشيء من الساقي وشيء من الساعدين والعنق وشعرها لا مانع، حتى لا يكون هناك تفريط في كشف العورات. فبعض الناس عنده تفريط، تجلس المرأة يعني مظهرة شيئا من ثدييها ومظهرة شيئا من فخذيها أمام المرأة، هذا يجوز، هذا محرم لا يجوز أبدا. وبعض النساء في بعض البلدان مع الأسف تجلس بالنقاب أمام المرأة المسلمة وهذا تنطع، لا يمكن أبدا أن تكشف وجهها ولو أمام امرأة، قد سمعنا بهذا وهذا غلط، بل يعني حدث ما هو أشد من ذلك وهو هذا التشدد، لا يجوز، لا التشدد والتنطع يجوز ولا التفريط في حق السنة يجوز، الوسط هو المطلوب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ويبعد إن كان في الفضاء.
نعم.
ولا يحل له أن يقضي حاجته.
قوله إن كان في القضاء يخرج البنيان، لأنه لا يحتاج أن يبعد، لأنه يستر بينه وبين الناس شيء وهو البنيان أو الجدار مثلا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس.
نعم، لأن أذية المسلم محرمة لا تجوز، فلا يقضي حياته في هذه الأماكن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائض فلا تستقبلوا القبلة بغائض ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه.
نعم. وهذا الحديث سيذكره صاحب العمدة وسنفصل فيه القول إن شاء الله تعالى، ولكن على وجه الإجمال هذا النص خاص، قوله عليه السلام ولكن شرقوا أو غربوا خاص بأهل المدينة، لأنه ربما في بعض البلدان لو شرق الإنسان أو غرب يكون جهة القبلة، فمثلا الرياض لو جعل الإنسان وجهه جهة المشرق فإنه يكون جهة القبلة، لأن القبلة عندهم جهة الشرق. فهذا الحديث المقصود به أهل المدينة، لأن قبلتهم شمال جنوب وليس شرق غرب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم.
نعم. فإذا قضى حاجته يعني انتهى من قضاء الحاجة، استجمر، استجمر يعني استعمل الجمرات، والجمرات جمع جمرة وهي الحصيات، وهذا يسمى الاستجمار. عندنا الاستنجاء هو قطع النجو بالماء، والاستجمار قطع النجو بالجمرات. فيستجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالب من ابن مسعود ثلاث حصيات فجاءه باثنتين ولم يأتي بالثالثة، فلم يجد إلا روثة حمار فأتاه بها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس يعني نجس. فمن السنة أن يستجمر بثلاث، فإذا لم ينقطع الخارج إلا بعد الرابعة ماذا يفعل؟ يزيد خامسة حتى يقطعه على وتر إصابة للسنة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما.
نعم. هذا أفضل الأحوال عند بعض العلماء، منه المؤلف، أنه يتبع الحجارة الماء، الماء يتبع الحجارة الماء. وهذا القول قيل أن السبب في نزول قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هو ذاك، يعني أن أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء. ولكن الأظهر أن هذا لا يصح، كما في حديث عائشة عند بعض أصحاب السنن، وحكم العلماء عليه بالضعف. وإنما لو اقتصر على أحدهما الاستنجاء والاستجمار أجزاه إن شاء الله، ولا أعلم فضلا في الجمع بينهما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى على الأصل إما أن يستجمر بالجمرات أو يستنجي بالماء، الأمر في ذلك واسع، المهم هو التنظف والتطهر للمحل. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يستجمر بالروث أو ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك. نعم. كل ما له حرمة،
كما في حديث سلمان عند مسلم أن المشركين قالوا له إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءات، يعني قضاء الحاجة، قال: أجل، نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: يستنجي أحدكم بدون ثلاثة، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. فلا يستجمر بالروث والعظام، لا يستجمر بروث الحمار مثلا لأنه نجس، ولا العظام لأنها طعام الجن. لذلك يشرع إذا أكل الإنسان لحما وبقي منه عظما إذا أراد أن يلقيه أن يسمي الله، لأنه جاء في الخبر أنه يعود أسمن ما كان، وهو طعام إخوانكم من الجن. فيشرع أن يسمى الله سبحانه وتعالى. وقد رأيت من شيخنا ذلك حينما يلقي بالعظام يقول بسم الله، لا سيما في الصحراء، لأن طعام الجن. كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كل ما له حرمة، كالكتب التي فيها شيء مكتوب، والخبز مثلا لا يجوز استعماله، لأنه إذا كان طعام الجن لا يجوز، فطعام الإنس من باب أولى، لأن جنسهم أفضل من جنس الجن. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
نعم. يكفي في كل النجاسات، في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، إلا في نجاسة الكلب في لعابه إذا ولغ في الإناء، فالسنة جاءت بأنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وقيل إحداهن، وقيل وعفروه 8 بالتراب، والأظهر أن رواية أولاهن أكثر وأرجح لأنها أنسب من جهة المعنى وأقوى من جهة الرواية والدلالة. فإذا ولغ الكلب في الإناء لابد أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم.
نعم، بول الآدمي وعذرته، وهذا نقل الإجماع على نجاسته، البول والغائط للإنسان نقل الإجماع، وهو الصواب أن فيه إجماع، أن فيه إجماعا ثابتا أن بول الآدمي وغائطه نجس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير.
والدم ذهب المصنف رحمه الله إلى نجاسته كما هو قول جمهور أهل العلم، ولكن ذهب بعض العلماء إلى عدم نجاسة الدم وأنه طاهر لأنه باق، لأن الأصل فيه الطهارة، فقال بعض العلماء بطهارة الدم. وأما قوله عز وجل: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإن قوله سبحانه فإنه بصيغة الإفراد في الجملة المشتملة على عدة أشياء يدل على أنه يعود إلى كل المذكورات، أم أقرب مذكور؟ الأظهر أنه يعود إلى أقرب مذكور، وقيل غيره، لكن هذا هو الأصح والله أعلم. فإنه رجس بعد ذكر عدة أشياء يدل على أن هذا الضمير ضمير الإفراد يعود إلى أقرب مذكور، وهو في الآية ماذا؟ لحم الخنزير، الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس. وأيضا جاء عن الحسن البصري رحمه الله أبي سعيد إمام أهل البصرة في زمانه كما رواه البخاري في صحيحه معلقا مجزوما به أنه قال: ما زاد المسلمون يصلون في جراحاتهم. وأيضا نحر المسعود جزورا فتلطخ ثوبه بدمها وصلى رضي الله عنه في ثيابه. وهذا الأنسب من جهة اليسر والتيسير. ولا إن كان بعض العلماء كالنووي أبي زكريا في شرحه على مسلم رحمك الله نقل الاتفاق على نجاسة الدم، ولكن الصواب أن هذا محمول على دم الحيض خاصة وليس على كل أنواع الدماء. نعم، الأظهر عدم النجاسة، لا أعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على النجاسة إلا الآية، وقد أجاب عن ذلك العلماء. وأيضا قصة الصحابي الذي أصابته 3 رماح وهو في الصلاة فصلى ولم يعد صلاة، لا شك أن الذي أصابه رمح يسيل الدم بسببه ولا لا يسيل؟ لو شخص ضرب شخص برمح الآن ينزل الدم ولا ما ينزل؟ أكيد طبعا لا بد أن ينزل، لو عنده دم سينزل، بل سينزف، بل قد يموت. فطالما فالصحابي أصابه المشركون 3 سهام وثم صلى ولم يعد الصلاة، والجمهور قالوا إن هذا في عدم حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن حاضرا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن حاضرا، فأجاب القائلون بالطهارة أن هذا في زمان الوحي، ويبعد أنه صلى الله عليه وسلم لا يطلع على مثل ذلك، وهذا كلام متين، لأنه لو كان ذلك فيه مخالفة لا جاء الوحي ينبئ النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره. فلما لم يكن والحاجة ملحة إلى ذلك علم أنه بقي على أصله، على الأصل هو الطهر، الأصل في الأشياء الطهر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
نعم، سبق الكلام في هذا. نعم.
ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة.
قالوا: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، مثل الذئاب والأسود ونحوها، عند بعض علماء أو كثير من علماء أنها نجسة. قال: كذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، يعني كالذباب ليس له نفس سائلة، والنحل والبعوض والنمل، والسمك والجراد لأنها طاهرة، للنص: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وهذا قول الجمهور أن كل ميتة نجسة، وذهب بعض العلماء إلى عدم النجاسة، والأصل البراءة والطهارة، ولا دليل عن النجاسة إلا الآية، وقد سمعت الإجابة عليه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي.
نعم. قال رحمه الله: وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، وذلك كما جاء في الصحيح في قصة العرانيين: قوم اشتروا المدينة وسكنوها، ولكن لم يرق لهم مناخها، فانتفخت بطونهم وأصابهم الأدواء والأمراض في بطونهم، فوصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها، فشربوا ذهبوا مع الراعي راعي إبل الصدقة، وسقاهم من الحليب حليب الإبل، ثم أخذوا الراعي فقتلوه والعياذ بالله بعدما أحسن إليهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تسمر عيونهم وأن يقتص منهم وأن يقتلوا، أن هذا أحسن إليك، كيف تقتله؟ يسقيك الحليب ثم تستدير فتقتله؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقصاص منهم. فلو أن ما وجد دلالة في هذا النص، ما علاقة هذا بطهارة أرواث الحيوانات مأكولة اللحم؟ نعم. نعم، لو كانت نجسة لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي بها، وأيضا بالشرب منها، لأنه يجب التحرز من النجاسات، هذا في الشريعة، فكيف تطلب دواء؟ ولذلك لا يمكن أبدا، مهما وصف لك الطبيب، مهما كان حاذقا، إذا وصف لك شيئا محرما يقول إن هذا دواء فهو كذاب، لا يصدق في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جعل علاج أمتي فيما حرم عليها. لا يمكن أبدا أن يكون العلاج في شيء محرم، وإلا لكان هناك تناقض في الشريعة، ولكان فيه اختلاف كثير. لا يمكن أبدا، كيف ينهى عنه ويؤمر بالتداوي به، لا يمكن هذا أبدا. قال: ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، وهذا كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وجافا، وتغسله إذا كان رطبا طريا. وهذا الحديث عمدة لمن قال بالنجاسة ولمن قال بالطهارة. فمن قال بالنجاسة قال: الغسل يقتضي نجاسة هذا الشيء، فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الغسل دل على أنه نجس، يعني المني. والقول الثاني وعليه أكثر العلماء أن المني ليس بنجس، أن المني ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لما أجزأ فيه الفرك. فلما كانت عائشة رضي الله عنها تارة تغسل المني الرطب وتارة تفرك المني اليابس دل ذلك على طهارته وأنه ليس بنجس. وممن انتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من المحققين من العلماء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، وهذا يخرج ما أكله لغير شهوة كدواء وتطبع ونحوه، لا يدخل في ذلك. أما إذا أكل يشتهي الطعام فإنه يغسل ما أصابه من بوله أو غائطه. أما إن كان لم يأكل طعاما فإنه يمضح، يعني يرش بالماء ويكتفى بذلك، كما في حديث عليه الصلاة والسلام عند أبي داود وغيره: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. إذن بول الجارية البنت يغسل أكلت أو لم تأكل، أما الغلام فإذا طعم فإنه يغسل، وإذا لم يطعم فإنه يمضح ويرش بالماء. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
نعم. فإذا زالت عين النجاسة طهر المحل، لأن الغسل من أجل إزالة النجاسة، وكذلك الاستجمار من أجل إزالة النجاسة. فإذا زالت بنفسها كما تزول على القول عند الجمهور بنجاسة الخمر إذا تحللت وصارت خلا، إذا تحللت بذاتها وصارت خلا فإنها طاهرة ويجوز استعمالها ويجوز بيعها وشراؤها لأنها تحولت عن حالها. لا. وأيضا لا يشترط النية في إزالة عين النجاسة، حيث أنه لو سقط ماء على مكان النجاسة فأزال النجاسة وطهر المحل فإنه يطهر بذلك ولا يلزم غسله. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. نعم.